السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. وكعادتنا نتناوب مادة العقيدة والفقه. فالأسبوع الماضي تحدثنا عن مادة الفقه واستكملنا الحديث فيها، واليوم موعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى مع مادة العقيدة، وذلك ليتعلم أبناؤنا من خلال شاشة قناة الرحمة الفضائية، من أراد أن يكون ولده من خطباء المستقبل، أو ليتعلم العلم الشرعي بأسلوب مبسط ميسر، يعني يسهل على الولد أن يحصله إن شاء الله تبارك وتعالى. كما نظمنا البرنامج إخوتاه، بداية بنتناول المادة ونشرحها شرحا موجزا مبسطا، ثم نتناقش مع أبنائنا خطباء المستقبل اللي معنا في الاستوديو إن شاء الله، وبعد ذلك بنستمع إلى النماذج، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. حلقة اليوم حلقة خاصة ومميزة إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك نتلقى اتصالاتكم إن شاء الله جل وعلا. تعالوا بنا نستكمل مادة العقيدة، وكنا قد طرحناها في هيئة سؤال وجواب مع شرح موجز وميسر وبسيط ليسهل على كل أبناء المسلمين فهم هذا الأمر إن شاء الله جل وعلا. واليوم إن شاء الله استكمالا نبدأ بسؤال يقول: متى ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ متى ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما أهم الأحداث في عام مولده صلى الله عليه وسلم؟ ومن التي أرضعته صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي تكفل بتربيته بعد أمه صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب ليتعلم أبناءنا اللي هم معنا في الاستوديو وأبناءنا من خلال شاشة قناة الرحمة الفضائية. نقول: ولد صلى الله عليه وآله وسلم في عام الفيل سنة 571 ميلادية. وفي هذا العام أراد أبرهة الأشرم أن يهدم الكعبة المشرفة ويحطمها، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ بيته، فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وهنا أرضعته السيدة حليمة السعدية، فأرضعته السيدة حليمة السعدية حتى انتهت مدة رضاعته صلى الله عليه وآله وسلم، فرجع إلى أمه آمنة بنت وهب رضي الله عنها، لكنها ماتت وعمره ست سنوات، ماتت وعمره ست سنوات. وتكفل بتربيته بعد أمه جده عبد المطلب، ثم عمه أبي طالب. والسؤال الآن لأبنائنا إن شاء الله يعني نناقشهم ونشوف هل الأولاد بيستوعبوا من خلال هذا الطرح إن شاء الله أم لا. يبقى متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجب يا عمر.
ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل عام 571 هجرية.
أحسنت. وأهم الأحداث في عام مولده صلى الله عليه وسلم:
أن أبرهة الحبشي أراد أن يهدم الكعبة، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ بيته من هذا العدو.
نعم. فأرسل عليهم
طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول.
أحسنت بارك الله فيك. لكن من التي أرضعته صلى الله عليه وسلم؟
السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها.
ومن الذي تكفل بتربيته بعد أمه صلى الله عليه وسلم؟ جده عبد المطلب، ثم عمه أبي طالب. أحسنتم وبارك الله فيكم ما شاء الله. طيب، سؤال آخر نطرحه في مادة العقيدة يقول: كم سنة عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة؟ قبل الهجرة.
عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة 13 سنة.
13 سنة. فين؟ في مكة
قبل الهجرة.
قبل الهجرة. أحسنت بارك الله فيك. لكن إلى أين هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أحمد.
هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة.
إلى المدينة المنورة، أحسن. طيب كم سنة عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، في المدينة أقول في المدينة بعد الهجرة؟ عمر.
10 سنوات.
10 سنوات، أحسنت، بارك الله فيك. طيب من هن أمهات المؤمنين؟ أمهات المؤمنين، أجب يا طارق.
هم زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كم عدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من منكم يستطيع أن يجيب؟ كم عدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
يقال إنهن 11.
عمر.
قال إنهن 11 ولكن 11.
11. طارق.
11.
أحمد.
9. 11.
أو لا يعني ارسى على حل، 11 ولا 9؟
11.
لا، الجواب 13 زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. طيب أين توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومتى وكم كان عمره؟ أجب يا طارق.
توفي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد الهجرة 10 سنوات، وكان عمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة.
يبقى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة. أحسنتم. لكن تعالوا بنا برضو لطرح الجديد بقى، هذه كانت مراجعة على ما سبق في الحلقات الماضية. طيب لكن سؤال اليوم إن شاء الله، لما يعني أسأل أولادنا برضو من خلال الشاشة ومن خلال يعني أولادنا معانا الآن في الاستوديو، ما دينك وما معنى الإسلام؟ يعني عاوزين إجابة على هذا السؤال، ما دينك؟ أجب يا طارق.
دين الإسلام. أحسن. والإسلام هو الاستسلام والانقياد لطاعة الله جل وعلا ولعبادته.
يبقى هو الاستسلام والانقياد لله تعالى بإيه؟
بالعبادة.
بالعبادة أو بالطاعة. أحسن، تبارك الله فيك. طيب عمود الإسلام، ما هو عمود الإسلام؟ أجب يا أحمد.
الصلاة.
عمود الإسلام
الصلاة.
الصلاة، أحسن. طيب من يستطيع أن يذكر لي تعريفا للصلاة، تعريف موجز لكن يعني يشمل؟ أجب يا عمر.
هي العبادة التي تنتظر جواب خالص الدعاء لله جل وعلا.
يبقى الصلاة هي التعبد لله بإيه؟
بأفعال وأقوال مخصوصة. تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم.
أحسنت، وبارك الله فيك، جميل. طيب كم صلاة تجب على المسلم في اليوم والليلة، وكم عدد ركعات كل صلاة؟ سؤال مرة أخرى، كم صلاة تجب على المسلم في اليوم والليلة، وكم عدد كل صلاة، عدد ركعاتها؟ طارق.
5 صلوات تجب على كل مسلم ومسلمة في اليوم والليلة. صلاة الفجر 2 ركعات، وصلاة الظهر 4 ركعات، وصلاة العصر 4 ركعات، وصلاة المغرب 3 ركعات، وصلاة العشاء 4 ركعات.
أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب سؤال بقى إن شاء الله يحتاج إلى بعض التوضيح مع الفهم إن شاء الله، وأسأل الله أن يرزقكم جميعا يا رب الفهم، أنتم وأبناء المسلمين جميعا. السؤال بيقول ما هي شروط صحة الصلاة؟ ما هي شروط صحة الصلاة؟ الشروط عبارة عن تسعة شروط. من يستطيع أن يذكر لنا مع التعليق البسيط؟ عمر.
أولا الإسلام. فلا يجوز للكافر حتى يدخل في الإسلام.
فلا تصح الصلاة من كافر حتى يسلم لله رب العالمين.
العقل. فلا تصح الصلاة لمجنون.
فلا تصح صلاة المجنون حتى
يعقل.
نعم.
والتمييز. فلا تصح الصلاة من الصبي حتى يبلغ.
حتى يميز. لكن يتصح منه ما دام يميز، لكن ما يبقاش ولد صغير ويقف في الصف ثم يترك الصلاة وينصرف، أو يؤذي من بجواره، أو يطرحه أو يركله أو أي شيء من هذا. نعم.
ثم دخول الوقت. دخول وقت الصلاة. فلا ينبغي أن نذهب مثلا إلى صلاة الظهر قبلها بساعتين أو ب3 ساعات.
يبقى العلم بدخول
وقت الوقت. الصلاة.
العلم بدخول
وقت الصلاة. الصلاة.
يبقى ما نصليش قبل دخول الوقت إلا في حالة واحدة. عند السفر، والجمع ايه؟
تقديم.
ايوه، قصر وجمع ايه؟
تقديم.
نعم.
خامسا ازاله النجاسه من على الثوب او البدن او المكان، فلا يجوز الصلاه في مكان عليه النجاسه.
دي طهاره الثوب والبدن والمكان.
ثم الطهاره، وهو ان يتطهر الانسان ويكون طاهرا بالماء. ثم
طب ستر العورة،
ستر العورة
من شروط صحة الصلاة. طب وضح لي بقى ما هي يعني عورة الرجل وما هي عورة المرأة في الصلاة.
عورة الرجل من
يستر الرجل من سرته إلى ركبته، هذه هي عورة الرجل.
نعم. أما المرأة كلها عورة ما عدا الوجه واليدين، ولكن هذا في الصلاة فقط. أما خارج المنزل فهذا يكون بالحجاب.
أحسنت بارك
ثم النية.
طيب واستقبال القبلة أيضا هو من شروط صحة
الصلاة.
نعم. فهل لو يعني انحرف الإنسان عن القبلة وصلى هل صحت صلاته؟
إن كان عالما بأن ليست هذه القبلة فقد بطلت صلاته.
فيبقى من شروط صحة الصلاة استقباله القبلة، لكن إن تعمد الانحراف عنها بطلت إيه؟
الصلاة.
نعم أحسنت.
ثم النية قصد الشيء ومحلها القلب.
قصد الشيء، النية معناها قصد
الشيء.
النية معناها القصد ومحلها
القلب.
القلب صح. فلا يجوز التلفظ بالنية ولا يجوز؟
لا يجوز.
يعني وأنتم تصلون هل ترفع يديك مثلا حذوة من كبيك ثم تقول نويت أصلي كما يفعل بعض الناس؟
لا. هذا في قلبي محلها القلب.
طب إذا رأيت إنسانا يفعل ذلك
ماذا تنصح؟ أقول له أن ذلك خطأ وأن تكون هذه النية في قلبك.
أحسنت بارك الله فيكم. طيب سؤال آخر يقول ما هي أركان الوضوء؟ أركان الوضوء، الوضوء له سنن وله إيه؟ أركان. لا عاوزين نعرف الأركان إن شاء الله، تستطيع أن توضح ذلك يا طارق؟
نعم.
تفضل.
غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. ثانيا غسل اليدين مع المرفقين. ثالثا مسح الرأس مع الأذنين. رابعا غسل الرجلين مع الكعبين. خامسا الموالاة. سادسا الترتيب.
جميل، نوضح بقى كل نقطة من إيه النقاط دي. إحنا قلنا أول حاجة غسل الوجه مع الاستنشاق،
المضمضة والاستنشاق.
المضمضة والإيه؟ والاستنشاق. طيب حدود الوجه في الغسل
من
منبت الشعر،
منبت الشعر
إلى أسفل الذقن. وده طولا ولا عرضا؟
طولا.
طولا وعرضا؟
من شحمة الأذن
إلى شحمة الأذن الأخرى.
جميل. طيب مسح الرأس، إحنا بنقول مسح الرأس مسحة واحدة ولا ثلاث؟
واحدة.
مسحة واحدة يذهب بيده ماسحا إلى قفاه ثم يعود إلى حيث
بدأ.
أحسنتم. طيب وغسل اليدين
مع المرفقين
ولا إلى المرفقين؟
مع المرفقين
بحيث برضو أن يغمر الماء المرفقين. طيب غسل الرجلين مع
الكعبين.
مع إيه؟
الكعبين.
مع الكعبين. هل لو غسل إنسان رجله وترك فيها مثلا ولو مثل الدرهم هل صلاته صحيحة؟
لا.
ومن يذكر لي قصة بسيطة في هذا الشأن كنا قد ذكرناها.
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت الصلاة رأى يعني شخصا
رجلا
فوجد أن في قدمه كما في الدرهم هكذا من النجاسة،
لم يصبها الماء أو لم تصبها الماء.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار. ثم ذهب إلى الرجل وقال له اذهب فتوضأ وصلي فإنك لم تصل.
أحسن تبارك الله فيكم. ثم فيه شرط آخر من شروط الوضوء من أركان الوضوء.
الموالاة والترتيب.
الموالاة والترتيب. تستطيع أن توضح يا أحمد الموالاة، ما المراد بالموالاة؟
إن إحنا الأركان ورا بعضها نغسل الوجه مع المضمضة.
ده الترتيب، ده هذا هو الترتيب، لكن الموالاة هي التتابع.
يعني مثلا لو واحد خبط وأنا بصلي مثلا يعني أقول له انتظر لغاية ما أكمل، وأنا بكمل مثلا هو خبط وراح أفتح له بعد كده أبدأ الوضوء من الأول.
أحسنت. يعني وأنت تتوضأ فإذا بطارق يطرق على الباب، مش طارق اللي معانا، لا طارق يطرق إيه بالباب، ماذا تفعل؟ هتترك الوضوء طبعا وتفتح مش كده؟ طيب هل تعود إلى الوضوء فتستكمل؟
لا.
ينفع؟
أبدأ.
لا ما ينفعش، ولكن نجيب من الأول تاني. نبدأ من الأول. أحسنتم. ده اسمها إيه؟
الموالاة.
طب والترتيب؟ يعني الترتيب هل يجوز أن تغسل رجليك أو قدميك قبل مثلا المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه؟ يبقى الترتيب هو أن إيه؟
غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين.
جميل. طيب نقطة برضه عاوزين نوضحها، مسح الرأس من منبت الشعر المعتاد إلى إيه؟
أسفل.
إلى قفاه.
ده مسح الرأس. من منبت الشعر مش كده؟ المعتاد إلى قفاه ثم يعود إلى حيث
بدأ.
طب لو إن واحد يعني أصلع ليس له شعر أكرمه الله وجمله بهذه الصورة ماذا يفعل؟
يأتي إلى أفن قفاه
من منبت الشعر المعتاد مش يجيب من أفاه. نعم بارك الله فيكم وأحسنتم. طيب تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نبدأ اللقاء مع أولادنا خطباء المستقبل، وهذه رب الكعبة حلقة مميزة إن شاء الله، وستسعدون من خلالها بأمر الله جل وعلا. النموذج الأول عمر السنفاوي، فنرحب بعمر إن شاء الله. أهلا بك ومرحبا يا عمر.
جزاك الله خير.
ومستعد الآن لأن يعني تسلق الصدور كده وتسعد النفوس بأمر الله؟ مستعد إن شاء الله. استكمالا لما طرحناه من قبل، يعني هذه هي الحلقة الثالثة في السلسلة المباركة عبر القصص، أليس كذلك؟ طب تفضل يا حبيبي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن الأمم التي كانت قبلنا هي أمم بني إسرائيل، وكانت أصحاب وحي ورسالة، وكانت تسوسهم الأنبياء، وكان كلما خلى نبي بعث الله نبيا، حتى إذا أراد الله تعالى أن يتم الرسالات وأن يتم النبوات بعث محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هاديا ومبشرا ونذيرا. وقصتنا اليوم بإذن الله جل وعلا من الإسرائيليات الصحيحة التي حفظتها لنا كتب السنة الصحيحة. والإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يحتج به في ديننا هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قصتنا هذه، ومثل قصة الغلام والساحر، وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، وقصص كثيرة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وساقها لنا مساق المدح والثناء لفاعلها. لذلك فإن هذا النوع من الإسرائيليات نستخرج منه الأحكام الشرعية، على اعتبار أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذ لم يرد في شرعنا ما يرده فيجوز لنا أن نحتج به في ديننا. أما القسم الثاني فهو ما صح سنده إلى فاعله من بني إسرائيل وحكمه، قال الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهنا نعلم أن الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني مع صحة السند في الحالين ينسب إلى قائله من بني إسرائيل. أما القسم الثالث فهو ما لم يصح سنده إلى قائله من بني إسرائيل، وهذا القسم لا يرفع له رأس. وفي قصتنا اليوم بإذن الله جل وعلا نتعلم منها فضل العمل الصالح المغلف بالتقوى والإخلاص، نتعلم فضل الصحبة، فضل بر الوالدين، فضل الخشية من الله، فضل الإيمان، فضل الأمانة، فضل الدعاء. وقصتنا اليوم بإذن الله جل وعلا أبطالها ثلاثة: رجل كان بارا بوالديه، ورجل هم على فعل فاحشة فذكر بالله فتذكر، ورجل ورجل حفظ حق أجير كان عنده فنماه له. قصتنا هي أصحاب الغار. ففي صحيح مسلم والبخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. وهنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا من الثلاثة نفر، ومن أي مكان أتوا، وإلى أي مكان ذاهبون، وفي أي زمان ودين كانوا، ولم يذكر لنا اسم الثلاثة نفر، لأن كل ذلك لا يفيد القصة. وهنا نتعلم أن نترك لغو الكلام فيما لا يفيد. وتعريف اللغو هو: إن كانت هناك مسألة تقضى بكلمتين تصبح الثالثة لغو. ثم قال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى لعل الله يفرجها عنكم. لقد أشار أحدهم باللجوء إلى الله جل وعلا لنعلم فضل الصحبة، لنعلم فضل الصحبة، فلا مفر من الله إلا إلى الله جل وعلا. والتوسل المشروع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتوسل الرجل بعمله الصالح مثل قصتنا هذه. القسم الثاني أن يتوسل الرجل بدعاء الرجل الصالح الحي وليس بمن مات، كأن يقول للرجل الصالح ادعو الله تعالى أن يرزقني المال الحلال والعلم النافع. القسم الثالث أن يتوسل الرجل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كأن أقول في الدعاء بالأسماء اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تشفيني، وكأن أقول في الدعاء بالصفات اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ثم قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت لهم، فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وإنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب ووقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي أن يبكون، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء، ففرج الله منها فرجة. وهنا نعلم مدى التعب والمشقة التي أحلت على الرجل البار بوالديه، فقد ظل يعمل طوال اليوم حتى زاد عليه العمل في ذلك اليوم، فتأخر عن والديه فنام، فظل يمسك الحليب بيده وظل كذلك حتى الفجر، فسقى والديه ثم سقى أبناءه ثم سقى زوجته. يا الله يا الله، إن هذا لنموذج فريد لبر الوالدين، قل ما تجده الآن وقل ما تجده الآن. فقد ترى الرجل الذي يكرم زوجته وأم زوجته وخالة وخال زوجته وعمة وعم زوجته وكل من له صلة بزوجته، ولا يبر أمه أو أبيه، بل ربما يمنعهما من دخول البيت لأرضاء زوجته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حبيبي في الله، اتق الله في والديك، اتق الله في والديك، ولا تعوقن والديك أبدا. وتذكر نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم الغالية التي قالها لأبو ذر، قال له ولا تعوقن والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. حبيبي في الله، لقد انفرجت الصخرة قليلا ليروا السماء لأول مرة ببر الرجل لوالديه. والله ببر الرجل لوالديه، لنعلم كيف أن الإخلاص يحرك الحجر، ولنعلم كيف أن الإخلاص يحرك أي حصار ولو كان من كل دول العالم. فقد حوصرت غزة المسلمة، فقد حوصرت غزة المسلمة لأنها رفعت لواء لا إله إلا الله بحقه، فخافوا وارتعدوا، فكان ذلك الحصار الذي تسبب في قتل كثير من الأطفال الرضع والشيوخ الركع بسبب المياه الملوثة أو نقص الأدوية والأغذية، ولكنها كانت الملحمة لتعلم الدنيا كلها أن محمدا ما مات. ووالله ثم والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد ما مات وما خلف بنات، بل خلف رجال رأينا فيهم عزة وكرامة قد نسيناها. ووالله لقد رأينا في ثبات أمهاتنا وأطفالنا ما لا يصدقه عقل. لذلك نستحلفكم بالله يا أهل غزة أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم أن يفرج الله عنا فرجة لتلين قلوب أصبحت كالحجارة أو أشد قسوة. حبيبي في الله، لقد فرج الله عن الثلاثة نفر فرجة ليروا السماء لأول مرة ببر الرجل لوالديه. وقد فعل مثل ذلك أبناء غزة، فقد ثبتوا على الحق ففرج الله عنهم فرجة رفع بها لواء لا إله إلا الله من جديد. والله رفع بها لواء لا إله إلا الله من جديد، وسوف تتوالى الفرجات بإذن الله جل وعلا، كما ستتوالى فرجات أصحاب الغار. وهذا ما سوف نعلمه في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا البقاء واللقاء. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. وفي النهاية أسألكم أحبتي في الله بالدعاء لي ولإخواني، لأن امتحانات نهاية العام سوف تبدأ غدا، فأسألكم بالدعاء أن يوفقنا الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا عمر وأحسنت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هكذا نربي أبناءنا، هكذا يربى الأولاد على قال الله وقال الرسول، هكذا يربوا على القرآن والسنة، لكن بفهم سلف الأمة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جميع أولاد المسلمين، وأن يجعلهم ناجحين مقبولين، إنه ولي ذلك ومولاه. مشاهدي الأكارم، تعالوا بنا نستمع إلى النموذج الثاني، طارق عبد الفتاح، تحدثنا إن شاء الله عن سلسلة حقوق لم نبدأ فيها من قبل، ولكن اليوم إن شاء الله هي أول حلقات حقوق يجب أن تعرف. تفضل يا حبيبي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، سنبدأ بمشيئة الله تعالى طرح سلسلة طيبة مباركة تحت عنوان حقوق يجب أن تعرف. فإنما يحتاجه المسلم في حياته اليومية أن يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات، يجب أن يتبادلها مع أخيه المسلم حتى يتكامل المجتمع الإسلامي، ويتواصل في ظل منهج الله وفي ظل سنة الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. وللأسف الشديد أننا نرى في هذا الزمان قد ضيع كثير من الناس هذه الحقوق واستهان بها البعض، فأردت بهذه السلسلة المباركة أن نتعرف على بعض هذه الحقوق وأهمها، واختصرتها في النقاط الآتية: أولاً، حق الله على العباد. ثانياً، حق العباد على الله. ثالثاً، حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. رابعاً، حق المسلم على أخيه المسلم. خامساً، حق الوالدين. سادساً وأخيراً، حق الجار. سنبدأ بمشيئة الله تعالى هذا اللقاء بحق جليل كبير عظيم، ألا وهو حق الله على العباد. وها هو نبينا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا هذا الحق في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي كان يصحب النبي ويركب خلفه على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس بذلك؟ أفلا أبشر الناس بذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم فيتكلوا. ونستنبط من هذا الحديث أن حق الله على العباد أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به أحدا. وألخص حديثي في عنصرين اثنين: أولا، ما معنى العبادة؟ ما معنى العبادة؟ ثانيا، كيف نحقق الإخلاص لله جل وعلا؟ العبادة أيها الأحبة هي الذل والخضوع لله جل وعلا مع كمال الحب لله. أرجو أن تنتبهوا معي، العبادة هي الذل والخضوع والانكسار لله جل وعلا مع كمال الحب لله. وكما عرف العبادة شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالصلاة والصيام والحج وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحب الله ورسوله والتوكل على الله والاستعانة به والخشية والإنابة. فالعبادة تشمل الحياة بأسرها، فحياة المؤمن كلها عبادة إن صحت نيته وكان العمل على منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فحق الله عليك أن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وتطيعه ولا تعصيه وتذكره ولا تنساه، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. فليكن همك الأكبر هو هم الدين، هو هم الدين. كيف نحقق الإيمان برب العالمين؟ كيف تخدم دينك؟ كيف يكون يومك عبادة لله؟ وكيف يكون عمرك عبادة لله؟ فليكن نومك عبادة لله جل وعلا، وليكن طعامك وشرابك عبادة لله، وليكن شهوتك عبادة لله، بل حياتك كلها عبادة لله جل وعلا. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فلو وضعها في الحلال فله بها أجر. ومن هنا نستنبط أن مقتضى الإيمان أن يسلم العبد حياته كلها لله على منهاج الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فإذا كانت العبادة تشمل الحياة كلها، فإخلاص العبادة لله هو لب الإسلام وأساس الإيمان وروح الدين. فالإخلاص لله هو رأس مال الزاهدين وعدة الأولياء والصديقين. لا تصح بدونه عبادة ولا تقبل بدونه طاعة. قليل العمل معه كثير، وعظيم الذنب إلى جانبه حقير. فنعبد الله وحده، فنعبد الله وحده بلا منازع أو شريك. فلا نصوم إلا لله، ولا نحج إلا لله، ولا نذبح إلا لله، ولا نسأل إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نتوكل إلا على الله. فخطر الشرك خطر عظيم، خطر عظيم. فإن الله تعالى يغفر أي ذنب إلا الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فلنترك الشرك كبيره وصغيره، لأن الله تعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا غني عن العمل الذي فيه شركة لغيري، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء. وإلى هنا نكتفي، وإن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في لقاء مقبل، سنكمل ونتحدث عن العنصر الثاني، ألا وهو حق العباد على الله. أكتفي بهذا القدر، سائلين الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، وجنبنا الشرك يا رب العالمين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وبارك عليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أحسنت يا طارق، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا ابني ويحفظك ويجعلك يا رب زخر للإسلام والمسلمين وجميع أولاد المسلمين. زي ما أنتوا شايفين مشاهدي الأكارم، الأولاد بيتربوا على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، حاجة والله يعني تسلق الصدر، يعني حاجة بيرتاح إليها الإنسان، تستريح إليها النفس البشرية، لأن الأولاد بيتحدثون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجدارة وبطلاقة. فسبحان الله سبحان الله، كل من عنده كل بأمره. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يربي لكم أبناءكم، وأن يبارك في ذرياتكم، وأن يجعلها يا رب ذرية كده صالحة زخرا للإسلام وللمسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. طيب لسه معانا نموذج ثالث، وده إن شاء الله ربنا يبارك فيه يا رب. أعرضنا له شاشة على الشاشة، شهادة تقدير لأنه حقق المركز الأول على مستوى الجمهورية في الخطابة العام الماضي، ويعني عامين متتاليين على مستوى المنصورة، لكن على مستوى الجمهورية العام الماضي، وهو الآن في تصفية إن شاء الله يعني نهائية. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحققها للمرة الثانية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحمد سرحان، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا حبيب. تحدثنا اليوم إن شاء الله استكمالا لما كنا قد تحدثنا عنه من إيه؟
أمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منها.
أمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منها، وكنا قد تحدثنا عن ثمان خصال، أنا أذكر ذلك إن شاء الله، فتستكمل لنا إن شاء الله الخصال أو ما تبقى من خصال ولا كتير؟
لا
مش طيب، تبقى على لقائين إن شاء الله. يتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الحمد لله خالق الدجى والصباح، مسبب الهدى والصلاح، مقدر الغموم والأفراح، سبحانه عز فارتفع وفرق وجمع وحرم وأباح، طوى ونشر وخلق البشر وذرأ الرياح، ينصب الميزان يوم العرض ويقضي بين العباد بالطول والعرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، وأصلي وأسلم على محمد البدر الذي لاح، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن لقاءنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى تحت عنوان في أمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منها. نعم، في أمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منها. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحذروا أسباب سخطه وعقابه، وتوبوا إلى ربكم بالرجوع عن معصيته إلى طاعاته، وعن أسباب سخطه إلى بلوغ مرضاته. احذروا ما حذركم منه نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه الناصح الأمين.
وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا، وآيات تتتابع كنظام قطع سلكه فتتابع. رواه الترمذي. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا في السند فله شاهد من الحديث وشاهد من الواقع، فإن الخصال المذكورة في هذا الحديث أصبحت في زمننا هذا حقائق مشهودة ملموسة. فلقد تحدثنا في لقاء ماضي عن ثمان خصال، ألا وهم اتخاذ الفيء الولا، واتخاذ الأمانة مغنما، واتخاذ الزكاة مغرما، وتعلم لغير الدين، وأن يطيع الرجل امرأته ويعق أمه، وأن يدني صديقه ويقصي أباه. أما عن الخصلة التاسعة وهي ظهور الأصوات في المساجد حتى تصبح لا قيمة لها ولا احترام، يزعق الناس فيها ويصرخون كما يزعقون في بيوتهم وأسواقهم غير مبالين ببيوت الله التي بنيت لعبادته وذكره سبحانه وتعالى. الخصلة العاشرة وهي أن يكرم الرجل مخافة شره، فلا يكرم الرجل لأنه أهل للإكرام في دينه وخلقه ولا إحسانه إلى الناس ولا جاهه وسلطانه، ولكن لشره وعداوته يكرمه الناس خوفا منه. الخصلة الحادية عشر وهي أن يسود القبيلة فاسقون، أي أن يكون الفاسق العاصي لله ورسوله هو سيد قبيلته، إما لظهور الفسق فيهم وكونه ذا قيمة في نفوسهم فيكون السيد فيهم من بلغ غاية الفسق، وإما لكون الدين لا أثر له في السيادة والقيادة والأثر كله للمال والجاه، فصاحبهما هو السيد وإن كان فاسقا. الخصلة الثانية عشر وهي أن يكون زعيم القوم أرذلهم، والزعيم الرئيس، وكان ينبغي له أن يكون أعلى قومه دينا وخلقا ورجولة وشهامة، ولكن لا تنعكس الأمور فيكون أرذل القوم في ذلك. عباد الله، إلى هذا الحد نكتفي سائلين الله تعالى من صميم قلوبنا أن ينصر الإسلام والمسلمين. أما ما تبقى من خصال فنرجئها إلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يبارك في أولادنا يا رب، أولادنا خطباء المستقبل، حاجة والله تفرح. بسم الله ما شاء الله، ورغم ذلك الأولاد يحفظون القرآن. يعني على سبيل المثال عمر، تحفظ القرآن كاملا يا عمر؟
الحمد لله،
اللهم لك الحمد. وطارق؟
الحمد لله،
مرتل ومجود ما شاء الله.
الحمد لله
ما شاء الله. وأحمد؟ كاملا. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يبقى قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا يا حبيب،
كيف حالك يا شيخ؟
إزيك يا عبد الله، بارك الله فيك يا ابني.
الحمد لله. يمكنني أن أقرأ خطبة؟
تفضل وأوجز، ربنا يبارك فيك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن مسألة التوحيد من أعظم مسائل الدين وأجلها، وقد تتابع اهتمامها إيضاحها وبيانها ودعوة الناس إليها. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها حافلة ببيان التوحيد والتحذير من الشرك والبراءة من أهله.
بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عبد الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم شروق، أهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك يا رب.
بارك الله فيك وبارك الله في كل شيخ بيظهر على الشاشة وبالقناة.
آمين يا رب.
بس لازم حضرتك بس يا شيخ، يعني أنا نفسي أعرف بس عنوان المدرسة بتاعت الخطباء.
والله لنا
أروح إزاي ولا أعرف بس العنوان؟ إني نفسي منعيني أولادي يبقوا كده.
حاضر إن شاء الله، خذي الرقم من الكنترول وإن شاء الله في 4 مدارس على مستوى الجمهورية إن شاء الله. طيب اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت خديجة من الجزائر، أهلا وسهلا.
كيف حالكم يا شيخ؟
في نعمة والله الحمد لله.
بارك الله فيك يا شيخ، أنا من الجزائر أريد أنكم تبعثون مشايخ يدرسوا عندنا.
يدرسوا عندكم في الجزائر؟
يعني نحن بحاجة ماسة جدا، وأنا متخرجة علوم إسلامية وأريد كذلك أني أدرس يعني وأتعلم أكثر وأنشر هذا العلم لأمتي يعني وفي بلدي.
ربنا يبارك فيكم يا رب. بس أنتوا عندكم الآن ما شاء الله فاكهة الدعاء الشيخ محمد حسان، ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب أقول لحضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى إن أولادنا بسم الله ما شاء الله يتعلمون من قرآن وحديث وفقه وتوحيد وعقيدة وسيرة، فضلا عن الخطابة، وزي ما انتم شايفين دراسة على مدار الأسبوع ما شاء الله، ثم آخر الأسبوع بتشوف النتيجة شكلها إيه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على هذا الأمر وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نتحاور كده مع أبنائنا إن شاء الله ونشوف الأولاد كيف يقضون يومهم في بيوتهم ومع آبائهم وأمهاتهم. وقبل ما نبدأ مع الأولاد إن شاء الله ناخد الاتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحمد من ليبيا، أهلا وسهلا ومرحبا.
كيف حالك يا شيخ عبد الوهاب؟
في نعمة والله الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله.
يعني أنا بسلام إن شاء الله مبسوط من الجماعة الصغار.
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
والله أدعو لهم النجاح إن شاء الله.
طب يا أحمد وطي صوت التلفزيون واسمعني من التلفون.
حاضر. يعني أنا بسم الله ما شاء الله يعني جمعيتي نزلت بسبب غير عمر.
عمر ما شاء الله.
جزاكم الله خير.
ما شاء الله عليك ربنا ينجح والله يبارك.
آمين يا رب. آمين.
أدعو لهم النجاح إن شاء الله.
وأولاد المسلمين جميعا يا رب.
بسم الله ما شاء الله. يبارك فيكم وتعلم صوت المسلمين إن شاء الله.
آمين. آمين يا رب. آمين. بارك الله فيكم. طيب اتصال آخر. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اللهم لك الحمد، الحمد لله بخير.
ممكن أقول قصيدة؟
ماشي تفضلي.
الطفل ميل على الحجر وخده في ايديه بيقبله ويوشوشه، ما عرفش كان بيقول له ايه، بصيت لقيت الحجر من غيظة عايز ينفجر، ساب الولد طار من ايديه، شاف جندي واقف راح عليه، الجندي شافه وعقله تاه، بقى يجري يتلفت وراه وبالسلاح يضرب رصاص، وبيجري يهرب للخلاص وبيرتجف والخوف ماليه، والطفل واقف من بعيد بيبصله ويضحك عليه. الطفل حاسه ان انتصر، راح يجري يبحث عن الحجر بين الشجر، ولقى الحجر وخده في ايديه بيوشوشه، انما الطفل على الارض اترمى، ولقيت غبار سد السما، واطفال كتير جريت عليه، قلت اشوف الامر ايه، لقيت الولد ماسك الحجر بيضم فيه وبصله وغمض عينيه، وقع الحجر من بين ايديه، جم الولاد في الحال شالوه وخدوه وراحوا يودعوه، بيكبروا وبيهللوا وبيهتفوا وبأعلى صوت، مفيش شهيد أبدا يموت، مفيش شهيد أبدا يموت، أم الشهيد من خلفهم بتودع وتبكي عليه.
بارك الله فيكم ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو ده نبض الأولاد المسلمين وبنات المسلمين بسم الله ما شاء الله. الأولاد فاهمين القضية وعارفين بالضبط القضية شكلها إيه ونظامها إيه، ولكن أسأل الله تبارك وتعالى أنه يربي لنا أبناءنا وأن يجري الحكمة على ألسنتهم وأنه يحفظهم يا رب للإسلام وبالإسلام، إنه ليزالك ومولاه. طيب عمر، حدثنا عن يوم من حياتك في البيت بتعمل إيه مع إخواتك ومع أبوك وأمك، وفيه بر ولا وفيه حفاظ تم على الصلاة، يعني احكي لي كده بتعمل إيه؟
يوم الجمعة أيضا البارحة استيقظنا مبكرا لأنه كان لدي درس. عندما أخذت الدرس ذهبت إلى والدي فوجدتهما قد استيقظا، فسلمت عليهم واحتضنت أبي وأمي وناديت الإخوة يفعلوا مثلي تماما، فيجب عليهم أن يفعلوا كل ذلك كل يوم. ثم ذهبت إلى والدة أبي هي تقيم الآن معنا في المنزل، وأسأل الله تعالى أن يشفيها ويبارك لنا فيها.
آمين آمين يا رب.
قبلت يدها وقد وقلت لها ماذا تريدين من الفطور، فقالت لي أريد كذا وكذا، فأعطيتها الفطور. ثم بدأت التوشيح صلاة الجمعة، فتجهزت أنا ووالدي أنا وولدي وقمنا بالذهاب إلى المسجد وصلينا الجمعة وأتينا بالغذاء ونحن صاعدون. وبعد أن تغدينا صلينا العصر والمغرب، ثم ذهبت إلى درس أستاذي ويعني أستاذي وحبيبي أستاذ منتصر، يعني الذي أشهد الله أنه كان له يعني أثر كبير في تعليمي للنحو، يعني بارك الله فيه. وهناك راجعنا الخطبة، ثم رجعت إلى البيت لأنام والاستيقظ مبكرا لهذا اليوم إن شاء الله.
بارك الله فيك. ولكن هل تحافظ على أداء الصلاة في وقتها؟
الحمد لله.
وصلاة الفجر كيف أخبارك مع الفجر؟
الفجر بالنسبة اليوم صليته الساعة الثامنة، لم أستيقظ فيه.
الثامنة بعد شروق الشمس.
نعم
نعم قضاء يعني.
قدر الله.
لا نحافظ على صلاة الفجر إن شاء الله. بارك الله فيكم. طارق، كيف حالك في البيت مع الأهل والأب والأم؟
أعملهم معاملة حسنة وأعملهم معاملة جيدة، لأنهما هما اللذان أعناني على طلب العلم وهما اللذان أعناني على حفظ كتاب الله.
إن شاء الله.
أسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناتهما يوم القيامة.
تبرك مع أبيك وأمك.
وأعملهم معاملة حسنة. والبرنامج اليومي إن شاء الله تعالى دوما ودائما أحافظ على صلاة الفجر في جماعة
إن شاء الله،
لأننا نحن الدعاة الصغار إذا كنا لا نصلي الفجر في جماعة فمن يصلي إذن؟ وبعد أن أنتهي من صلاة الفجر بفضل الله إما أجلس في المسجد وإما أعود إلى المنزل لأراجع الورد القرآني اليومي وهو ثلاثة أجزاء فأكثر. وبعدما أنتهي من مراجعة الورد القرآني اليومي أسترح قليلا أو أنام قليلا، لأننا في هذه الأيام لم نعد نذهب إلى المعهد لأننا قد انتهينا من الدراسة. وأستيقظ قبل الظهر بساعة أو بساعتين، أذاكر دروسي تبعا للجدول الذي أعددته إما مادة وإما مادتين. يوم أذاكر فيه دروسي ويوما أراجع فيه خطبة الجمعة التي تلي هذه الأيام حتى يؤذن صلاة الظهر وأصلي الظهر في جماعة. ثم أعود فأكمل المذاكرة أو إعدادي لخطبة الجمعة وأصلي العصر في جماعة، ثم أذهب إلى دروسي إما أن تكون دروسا شرعية وإما أن تكون دروسا للمعهد. فأذهب إلى درس من كل أسبوع يوم الاثنين فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي.
أحسنت.
وهو صاحب برنامج فقه العبادات على هذه الشاشة الطيبة. وأذهب إلى شيخ يحفظنا المتون، وأذهب إلى عدة ومجموعة وكوكبة من العلماء، أسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ولا أنسى أن من حفظنا القرآن بأحكامه التجويد كاملة مرتلا ومجودا بالأحكام التجويدية الكاملة هو فضيلة الشيخ يوسف محمد.
أحسن.
وهو الآن يعمل في السعودية محفظا لكتاب الله. أسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناتي يوم القيامة. وهذا هو برنامج يومي في الدروس الشرعية ودروس المعهد، أسأل الله أن يعينني على طلب العلم.
بارك الله فيك يا ابني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن معاملتك لإخواتك وأخواتك الصغار
معاملة حسنة إن شاء الله تعالى،
يعني فيها كده من الرفق والعطف والحنان
إن شاء الله.
بارك الله فيك بارك الله فيك. أما أحمد فكيف حالك يا أحمد في البيت وفي المدرسة ومع الأهل والأخوات والإخوة؟
إن شاء الله بسمع الكلام واللي يطلب مني بعمله على طول، ومعاملتي مع أخواتي حسنة وجميلة.
وهل تصلي الفجر؟ نريد الصدق. هل تصلي الفجر؟
أيام يعني استيقظ بدري.
أيام تصليها وأيام تقطع فيها إيه صلاة الفجر. طب علي صوتك حتى يسمع الناس ديت ولا علشان أنت مقصر؟ هل تصلي الفجر يوميا في جماعة؟
أيام وأيام يعني استيقظت بدري أذهب للمسجد. لما استيقظ أصلي بعد ما أصحى إن شاء الله.
لا عاوزين همة عالية في إنك تصلي الفجر إن شاء الله.
على طالب العلم أن يصلي الفجر لأنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله.
أحسنت أحسنت.
حتى يكون قلبه متعلق بالله. وهو جالس بين يدي العلماء ليفهم منهم الدروس فيكون قلبه متعلق بالله جل وعلا.
أحسنت تبارك الله فيك. لفتة طيبة من طارق إن إحنا نواظب على صلاة الفجر لأن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة في ذمة الله. بارك الله فيكم بسم الله ما شاء الله. وكلمة بقى أوجهها للآباء وللأمهات. الأولاد الأولاد فلذات أكبدنا يعني ثمرت فؤادنا. فخذ بإيد ابنك صح وعلمه القرآن وعلمه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والله والله أنت الكسبان وكسبان في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك في ذريتك والخير هيكثر عندك خير كتير. ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وأظن ما فيش أضعف من الصغار أولادنا الصغار. فربي أنت صح وعلم القرآن وحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإن شاء الله إن شاء الله أنت الكسبان. والله كسبان دنيا وآخرة. مش أنا قلت لك قبل كده لو تذكر يوم ما تعرض على الله يوم ما تعرض على الله في وسط الخلائق ينادي عليك ربنا ويقول لك تعالى إلبس التاج على رؤوس الأشهاد. بتقول بتاع إيه يا رب بتاع إيه يا رب؟ يقول علشان حفظت ابنك القرآن وعلمت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب انتهى وقت البرنامج. فأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني وإياكم على هذه الشاشة الطاهرة المباركة على طاعته ومع أولادنا خطباء المستقبل أن يجمعنا جميعا يا رب مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته. إنه ولي ذلك مولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.